لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. تسعى حركة حماس التي تقود المقاومة في غزة لجذب المزيد من الدعم حول الوطن العربي واستغلال التأييد الشعبي العربي لها في الحرب مع إسرائيل لنصرة القضية الفلسطينية. ومع استمرار الحرب حاولت الحركة استثمار الحالة الشعبية الداعمة لها في غزة والتي تشيد يوميا بما تحققه المقاومة، ما دعا قيادات الحركة في لبنان إلى إنشاء مجموعة باسم طلائع طوفان الأقصى التي أعلنت تأسيسها للمشاركة في مواجهة الجيش الإسرائيلي انطلاقا من جنوب لبنان، في خطوة تأمل من وراءها فتح جبهة جديدة تساعدها في تخفيف الضغط على مسلحيها في قطاع غزة، لكن ذلك تم رفضه لبنانيا. يأتي هذا في ظل استمرار الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ومحاولة الوسطاء تجديد جلسات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتوتر الميدان في كافة المناطق داخل قطاع غزة، خاصة خان يونس، وسقوط مزيد من المدنيين في استهداف المناطق السكنية وعمليات النزوح الكبيرة نحو رفح جنوبا، إضافة إلى تهديدات إسرائيل بإغراق أنفاق حركة حماس. كل هذه الأحداث والتطورات نناقشها مع السيد طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ينضم إلينا من الدوحة. أهلا بك سيد الكريم، كيف تقيمون إذن الواقع بشكل عام في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة وتجدد الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يحاول الاحتلال تعويض فشله مرتين، الفشل الأول يوم 7 أكتوبر والفشل الثاني في مرحلة ما قبل الهدنة، حيث لم يستطع تحقيق أي من أهدافه السياسية والعسكرية التي تحطمت على صخرة الصمود الفلسطيني والمقاومة وثبات المواطنين الذين رفضوا التهجير ورفضوا الاستسلام رغم المجازر البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، عمليات قتل الأطفال والنساء والعجائز وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير البنية التحتية، مما أدى إلى سقوط أكثر من 15,000 شهيد حتى تلك اللحظة، ولكن بقي الشعب الفلسطيني صامد. الآن يحاول الاحتلال بمزيد من القوة بالانتقال إلى أماكن جديدة، محاولة أن يضغط على قيادة المقاومة من أجل أن يحقق أهدافه، أن يخرج على الأقل بصورة نصر يقدمه للمجتمع الصهيوني الذي أصيب في نكسة لقيادته يوم 7 أكتوبر المجيد.
ما هي الخيارات الفلسطينية الآن مع زيادة حصار المواطنين وزيادة النزوح نحو رفح ومنطقة المواصي؟
هذه الحالة من النزوح هي ناجمة عن تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، والناس أصبحوا بلا مأوى فهم يفرون إلى بعض المناطق الخالية، إلى بعض المناطق التي يعتقدون أنها أكثر أمنا في ظل هذه العملية، ولكن هذا كله في داخل الأرض الفلسطينية. خياراتنا هي المزيد من المقاومة، المزيد من الثبات، المزيد من الصمود. الشعب الفلسطيني لا يملك إلا ذلك، والحركات السياسية التي نقوم بها لإدانة العدوان ولوقف العدوان ولحصار الاحتلال الذي فعل ما لا يتخيله عقل من عمليات المجازر وقتل المدنيين بهذه الصورة البشعة.
إلى أي حد وصلت الجهود السياسية لإقناع الأطراف بالهدنة ووقف إطلاق النار؟
نحن دعونا إلى بذل كل الجهود ودعونا كل الأطراف إلى بذل كل الجهود لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وأن يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مسؤوليتهم الإنسانية والسياسية والقانونية أمام احتلال يرتكب هذه الجرائم البشعة جدا بحق السكان المدنيين. للأسف أن هناك الفيتو الأمريكي، هناك موقف منحاز للاحتلال، يرفض معاقبته، يرفض محاسبته، يرفض تقديم قادته لجراء محاكم مجرمي الحرب. هناك غطاء سياسي قانوني إعلامي لهذا الاحتلال من الإدارة الأمريكية التي أصبحت تتعامل وكأنها شريك أساسي في الحرب على غزة. ومع ذلك نحن سنواصل هذه الجهود السياسية والدبلوماسية إضافة إلى الصمود الميداني على الأرض وتوجيه طلبات موجعة أيضا للاحتلال، لأن هذا هو السبيل لوقف عدوانه وإرهابه بحق مواطنينا وأهلنا.
ما هي الأوراق التي يستخدمها الوسطاء في ضغطهم على إسرائيل والولايات المتحدة؟
الوسطاء يستخدمون الأساليب السياسية، ونحن لدينا الميدان ولدينا العديد من الأوراق للضغط على الاحتلال، فنحن ندرك نقاط ضعفه الميدانية جيدا. لدينا قضية الأسرى التي لا زال الجنود بحوزة المقاومة. هناك أيضا طالما وجد أيضا دبابات الاحتلال وقواته البرية في قطاع غزة هي تتعرض لخسائر كبيرة. الاحتلال يكاد لا يعلن شيء منها، ولكن نحن مقاتلون يروا حجم الضربات في هذا الكيان، بل وشعبنا يرى قتلى الاحتلال في الشوارع الذين لا يتم الإعلان عنهم في المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سحب فريقه التفاوضي من الدوحة، ومن ثم تحدثت الأخبار عن عودته. ما صحة ما تم الإعلان عنه؟
يعني الإعلان عن سحب الفريق كان هو يعني إعلان مسرحي، إعلان هو للشو الإعلامي ليس أكثر. وأصلا انتهى وقت الهدنة ولم يعد هناك أي مفاوضات غير مباشرة تجري في ذلك الوقت، فكان من الطبيعي أن يعود هذا الفريق إما للتشاور وإما للحديث مع قياداته مع مرجعيته، خاصة أن دوره قد انتهى. ونحن أعلننا بمنتهى الوضوح أن المرحلة الحالية يجب أن تبدأ بوقف شامل للعدوان على قطاع غزة، ومن ثم الحديث في أي تفاصيل أخرى متعلقة بالأسرى أو متعلقة بأي قضايا كانت ذات نطاق بحث مع الإخوة الوسطاء. وهذا ربما هو الذي دفع إما للتشاور أو العودة أو كذا. ولكن الاحتلال حتى بإعلانه الجدي عن سحب الفريق وهذا ليس أكثر من كما قلت شو إعلامي، لأنه في النهاية مضطر للعودة بالتفاوض غير المباشر مع المقاومة، فهذا هو السبيل الوحيد لوقف النار ثم لقضية الأسرى التي لا زالت تحتاجها قيادة الاحتلال.
حركة حماس اشترطت وقف إطلاق النار لاستمرار التفاوض وتبادل الأسرى، هل يتم الاستمرار على هذا النهج أم سيكون هناك تنازلات؟
بالتأكيد هذا هو الموقف الذي أعلناه. أما قضية التنازلات والحديث عن تنازلات، من يجب أن يعيد حقوق الحقوق هو الاحتلال للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن نتنازل عن حقوق شعبنا وحريته. هناك احتلال يمثل المشكلة الأساسية في المنطقة برمتها. من يجب أن يتحدث عن شيء يقدم، العالم يجب أن يتحدث ويجبر الاحتلال أن يعيد حقوق الشعب الفلسطيني، لأن عدم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني تعني أن المنطقة برمتها هي منطقة سيستمر فيها التوتر وسيستمر فيها عدم الأمن، وستستمر هذه الأحداث حتى لو توقفت هذه الحرب وهذه المعركة. طالما لا يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه فسيواصل مقاومته بأشكال مختلفة وبأزمنة مختلفة، وبالتالي الطريق الأسهل للجميع هو إنهاء هذا الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحريته.
حركة حماس حملت رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل، ما الأسباب؟
يعني نتنياهو رفض بعض العروض التي كانت أثناء عملية التفاوض، منها هو أكثر من مرة رفض استلام جثامين عائلة صهيونية كانت محتجزة لدى المقاومة وقتلت بالقصف الإسرائيلي، فتم عرض إطلاق سراحه تسليم الجثث، ثم كان هناك عرض تسليم الجثث وإطلاق سراح والد هذه العائلة. ولكن في الحالتين الاحتلال رفض تسلم الأب وتسلم الجثامين، وهذا يظهر أن نتنياهو يخشى تماما من المساءلة، لأن أي عملية تحقيق بسيطة في وأي تقرير طبي سيثبت كيف قتلت هذه العائلة بقذائف الاحتلال وبقصف الاحتلال، وهذا يخالف القانون الإسرائيلي ويخالف آلية عمل الجيش المتبعة لديهم، وهذا سيعرضه للمساءلة وسيعرض كل العملية العسكرية للمساءلة فيما يمارسه جيش الاحتلال، وسيفتح الباب أمام تساؤل من قتل المدنيين وحرقهم يوم 7 أكتوبر، لا سيما أن الكثير من الأدلة بدأت تتواتر أن الاحتلال هو من قتل المدنيين ظنا منهم أنهم مقاتلين فلسطينيين.
ما هو المطروح من محاور يتم نقاشها على طاولة التفاوض حاليا؟
نحن نطرح موضوع واحد، هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية تجاه السكان في قطاع غزة من إغاثة، من إعمار، من توفير الاحتياجات الأساسية. ما دون ذلك هي قضايا ثانوية. نحن نتحدث الآن عن وقف العدوان وإغاثة المواطنين الفلسطينيين وتوفير إمكانية الحياة لهم من طعام ومأكل وملبس وما إلى ذلك.
لكن إسرائيل قالت إنها لن توقف الحرب، على ماذا تراهنون إذن؟ وأيضا على ماذا يراهن الوسطاء في هذه المسألة؟
سينهي الاحتلال هذه الحرب عاجلا أم آجلا، وسيكتشف أنه كان يطارد وهما، ولن يستطيع أن ينهي حركة حماس، لن يستطيع أن ينهي المقاومة، لن يستطيع أن يعيد احتلال قطاع غزة، وحتى الأماكن التي دخلها في مرحلة ما قبل الهدنة هو عاد وانسحب منها ولا يستطيع أن يتموضع فيها فترات طويلة. المقاومة مستمرة ومتواصلة. نحن نراهن بعد الله أولا ثم على مقاومة شعبنا وصمود شعبنا وعجز الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافه الآن وفي المستقبل، واضطراره العودة الآن أو غدا أو بعد غد إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة.
هل لمستم من الوسطاء رغبة الجانب الإسرائيلي في العودة للتفاوض قريبا؟
لا طريق أمام الاحتلال إلا هذا.
سيد طاهر النونو، يعني يتم الحديث عن أن إسرائيل تستعد لتركيب مضخات ضخمة للمياه لإغراق أنفاق حماس، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
فليحاول الاحتلال أن يفعل ما يفعل في مواجهة الأنفاق، ولكن نحن ندرك أنه لن يستطيع. هو لو كان يستطيع ذلك لكان قد فعله وهو في المنطقة الغربية من قطاع غزة، وغادر هذه المنطقة وانسحب منها، والقتال الآن في المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية هي التي يوجد بها البحر وليس العكس، وليس المنطقة الشرقية. وبالتالي لو كان يستطيع فعل هذا الأمر لفعله في تلك المنطقة، هذا أولا. ثم فليحاول يفعل ما يفعل، ولكن سيكتشف أيضا أن كل مساعي هي مساعي فاشلة.
ما ردكم على نشر إسرائيل فيديو وصورة لقادة في حركة حماس داخل أحد الأنفاق قالت إنهم قتلوا خلال المعارك؟
يعني بالتأكيد هناك شهداء من الجناح العسكري للحركة، وهناك من هم في الميدان ويقاتلون، وهناك أكيد العشرات من الشهداء بل المئات من الجناح العسكري للحركة. هذه حرب دائرة وهذه معركة، هناك شهداء فيها من طرفنا وهناك قتلى من الجانب الإسرائيلي. أما قضية الحصول على فيديو أو عدم الحصول، هذا ليس إنجاز عسكري. يعني اليوم الفضاءات الإنترنت مفتوحة والجوالات مفتوحة، والحصول على صورة من هنا أو هناك يعني ليست قضية إنجاز تاريخي يحسب للاحتلال. ثم هذه الصورة أصلا هي صورة قديمة تعود لأعوام خلت، يعني لعدة أعوام سبقت، وليست صورة حديثة التي نشرت للإخوة من الجناح العسكري. وبالتالي أن تكون على هاتف أو جوال أحد الشهداء وتم الوصول إلى هذا الهاتف أمر سهل جدا، ولأن الشهداء يسقطوا في الميدان وليسوا في ميدان معركة وليسوا في أي مكان آخر، وممكن الاستيلاء على هاتف أي منهم، هذا أمر طبيعي. أو عبر عملية تجسس لأحد الهواتف. هذا أمر سهل وطبيعي ولم يعد إنجازا تاريخيا يحسب للاحتلال الذي يريد أن يسجل أي إنجاز بعد أن فشل في توقع حرب أو معركة 7 أكتوبر. يريد الآن أمنه يسجل أي إنجاز ولو كان وهمي ولو كان كاذب، يريد أن يخدع به الجمهور الإسرائيلي.
الحديث عن نسبة المدنيين الذين قضوا في غزة مقارنة بعناصر حركة حماس، كان هناك رد للأمم المتحدة في هذا الملف بعدما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نسبة 2 من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس، واعتبره شيء جيد. كيف تعلقون على ذلك؟
يعني ما يقوله الاحتلال هو عكس تماما ما تنشره الفضائيات وكاميرات البث المباشر التي تخرج من قطاع غزة، وهو يستهدف الأطفال والنساء والآمنين في بيوتهم. نسبة المدنيين هي نسبة العسكريين عفوا والمجاهدين هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعمليات القتل الواسعة واستهداف البيوت والمدنيين بصورة مباشرة في كل لحظة، لأن الاحتلال يعتقد أن هذا هو السبيل في دفع قيادة المقاومة على وقف الاحتلال.
في هذه المسألة هناك رأي آخر، كان من سيناتور أمريكي اسمه سيث مولتون نائب ديمقراطي في الكونغرس، بأن كل مدني يقتل في غزة يؤدي إلى تجنيد 10 آخرين مقابل له. هذا الإدراك بحجم الكراهية الذي تسببت فيه الحرب، لماذا لا تدركه إسرائيل؟
للأسف أن قادة الاحتلال كما قلت يتجهوا للطريق الأصعب وليس الأسهل. استمرار القتل يعني استمرار الثغرات. الأطفال الذين سيخرجون من هذه الحرب وقد فقدوا آباءهم وأمهاتهم، العائلات التي ربما لم يتبقى منها إلا فرد أو 2، هم فعليا لم يتبقى لهم إلا الثأر، ولم يتبقى لهم إلا خلق عداوة دائمة ومزمنة مع هذا الاحتلال، وتكون خياراتهم فقط هي الثأر والمقاومة وكراهية هذا الاحتلال وقادته وجمهوره واستمرار الصراع لأطول مدى ممكن. نحن كان خيارنا الذي طرحناه هو الأسهل، إعادة حقوق الشعب الفلسطيني. الاحتلال لم يحصل إطلاقا على الأمن مع هذا الجيل الذي رأى هذه المذابح ورأى هذه المجازر. يعني قبل قليل يعني كنا نتحدث عن عائلة 250 شخص من عائلة واحدة في قصف 3 منازل متجاورة بالأمس في مدينة غزة، بقي منهم حوالي 5 إلى 6 فقط أحياء من هذه العائلة. ما هو التفكير الذي سيكون لدى هؤلاء إلا الثأر والانتقام؟ هذا ما يغذي الاحتلال اليوم وما سيدفع ثمنه غدا. فهناك قاعدة أن الضعيف لا يبقى ضعيفا والقوي لا يبقى قويا. في هذه اللحظة سيتمنى الاحتلال أن هذه المجازر لم تكن، وأن هذا الثأر والغضب الذي ولدوه في هذا الجيل لم يحدث. هذا الجيل اليوم الذي كان يقاتل يوم 7 أكتوبر والجيل الذي كان يحمل الحجارة في صغره وارتكبت بحقه المجازر فصنع 7 أكتوبر، الجيل الذي اليوم يشاهد هذه المجازر بالتأكيد سيفعل الكثير عندما يكبر.
وزير خارجية إيران قال إن أمريكا وإسرائيل غير قادرتين على القضاء على حماس والمقاومة. إذن هل المقاومة الفلسطينية بمقدورها الذهاب بعيدا في المعارك في ظل استمرار الضغط حاليا خاصة على خان يونس؟
القضاء على المقاومة أو القضاء على حماس ومثل القضاء على فكرة، الأفكار لا تموت حتى وإن استشهد أصحابها، الأفكار تبقى حية. الشيخ أحمد ياسين هو من أسس حركة حماس واغتالته طائرات الاحتلال في العام 2004، هو ومعظم أعضاء قيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس في ذلك الوقت. أين كانت حماس في العام 2004 وأين أصبحت في العام 2023؟ وبالتالي هذا القضاء على المقاومة مستحيل وبقاء الاحتلال إلى الأبد مستحيل، ونجاحه في هذه المعركة وفي هذه الحرب أيضا مستحيل.
لماذا انتقدتم إلغاء إسرائيل إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينجز؟
الاحتلال لا يريد أي شاهد على جرائمه، لا يريد أي مساعدة للشعب الفلسطيني، لا يريد أي بعد دولي للقضية الفلسطينية، هو يريد فقط الإدارة الأمريكية، ويريد هذا الإسناد الأمريكي والانحياز الأمريكي، ويرفض حتى الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة وكل هذه المؤسسات التي يمكن أن تشير له بإصبع الاتهام أو أن تقدم المساعدة كما قلت للشعب الفلسطيني، هو يرفضها ويرفض دورها ويرفض أن يكون جزءا من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أخيرا، يعني مما تم طرحه مؤخرا فكرة طلائع طوفان الأقصى، ماذا كان المقصود منها؟
حقيقة لا يوجد لدي تفصيل كامل عن هذه الفكرة التي يبدو أنها كانت وليدة بعض الإخوة في حركة حماس العاملين في الساحة والمتواجدين في لبنان من اللاجئين، وهم الذين يستطيعوا أن يعبروا بشكل أفضل عن هذه الفكرة التي كانت لديهم.
شكرا جزيلا لك السيد طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معنا من الدوحة. يمثل لبنان حالة فريدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية بعد أن أصبح حزب الله أحد أهم أضلاع المقاومة التي تؤرق إسرائيل بجانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى. لبنان الذي يشهد صراعا سياسيا حادا منذ سنوات أدت إلى تراجعه اقتصاديا وسياسيا، لم يبخل بتقديم كل الدعم للجانب الفلسطيني في غزة من خلال ما يقوم به حزب الله يوميا في استمرار الجبهة المفتوحة جنوب لبنان، والحزب ينشر يوميا مقاطع فيديو لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. في هذا الصدد ينضم إلينا من بيروت السيد فيصل عبد الساتر، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز دال للإعلام. أهلا بك سيد الكريم، وكيف تقيمون الدور اللبناني في الحرب على غزة حتى الآن؟
يعني الدور اللبناني ما بين الدور الرسمي السياسي والدور الذي تقوم به المقاومة، طبعا هناك تناغم إلى حد كبير، ويقود رئيس حكومة تصنيف الأعمال هذه العملية الدبلوماسية بكثير من التؤدة وبكثير من التوازن، لكن ما تقوم به المقاومة أعتقد أنه كان حالة يعني استثنائية في مقابل العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى في 8 أكتوبر انطلقت عمليات المقاومة في لبنان التي يترأسها ويتزعمها حزب الله بطبيعة الحال، قامت بالعديد من العمليات واستطاعت أن تشغل العدو الإسرائيلي على طول جبهة، يعني تقريبا إلى 105 كيلومتر طولا وبعمق 7 كيلومتر أو 5 كيلومتر في بعض الأحيان. طبعا هذا الأمر كلف الكثير من الجهد العسكري ومن الجهد الأمني، وأيضا كان له الكلفة الباهظة على المستوى السكاني وكثير من الهجرة التي حصلت. لكن في الجولة الأولى نستطيع أن نقول أن حزب الله استطاع أن يعني يخفف كثيرا من معاناة أهل غزة لإشغاله لهذا العدد الكبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في الجولة الثانية بعد أن استؤنف العدوان الأمر اختلف، وربما يعني الأمور أصبحت أكثر خطورة من الجولة السابقة باعتبار أن دائرة القصف الإسرائيلي ودائرة الاستهداف من قبل المقاومة توسعت إلى ما أبعد من 5 و7 كيلومتر في العمق، والنوع الأسلحة الذي استخدم يعني أيضا بات يشكل يعني تطورا استثنائيا أو تطورا ملحوظا لنقل في طبيعة المواجهة القائمة، ولا زالت حتى هذه اللحظة يعني ونحن نجري هذا الحديث مع إذاعتكم الكريمة، الوضع في لبنان هو وضع متفجر إلى حد كبير، وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية، والقصف والاستهداف على طرفي الحدود قائم يعني بشكل أيضا تصاعدي، وهذا ما يترك يعني انطباع من أن الأمور ممكن أن تتجه إلى شيء من التصعيد الإضافي.
لماذا تتجه الأنظار دائما إلى لبنان مع بداية أي حرب أو صراع في المنطقة؟
هلا أولا يعني هذه يعني كما بيقولوا الجغرافيا الحاكمة. الجغرافيا الحاكمة تلعب دورها في لبنان على عكس بعض دول الطوخ التي يعني إما ذهبت في اتفاقيات سلام أو تطبيع مع العدو الإسرائيلي، وإما أن الجبهة يعني خامدة إلى حد كبير نتيجة ما تعانيه بعض هذه البلاد كسوريا على طبيعة يعني على حد يعني على سبيل المثال، والانشغالات القائمة في سوريا ربما تحول دون أن يكون هناك نشاطا ملحوظا يعني ضد العدو الإسرائيلي، باعتبار أن سوريا يكفيها ما يكفيها من حرب مدمرة يعني استطاعت أن تفتت الكثير من مؤسساتها وقواها العسكرية. أما في لبنان لأن الأمر يعني معقود للمقاومة وليس للدولة وليس للجيش اللبناني، ربما هذا الأمر يشكل حالة استثنائية غير موجودة في العالم العربي، وربما أيضا حالة نادرة في العالم أن تكون مقاومة هي المسؤولة عن حماية البلد أو أن تكون بالدور الأساسي لحماية البلد في وجه عدو إسرائيلي. ثانيا أن لبنان لازالت الدولة الوحيدة التي لم ترتبط بأي علاقة مع العدو الإسرائيلي، ولا تزال في دستورها وفي بياناتها الوزارية تتحدث عن أن إسرائيل عدو، وثانيا أن ثالثا عفوا أن لبنان لازال لديه مشكلات عارقة مع العدو الإسرائيلي، وهذا ما يعطيه يعني الحق في أن يقوم بأي عمل عسكري، باعتبار أن إسرائيل لم ترعوي للقرارات الدولية التي تلزمها بالانسحاب من بعض المناطق اللبنانية التي لا تزال موضع خلاف بيننا وبين العدو الإسرائيلي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يفضى مثل هذا الأمر حتى هذه اللحظة. هذا يعطي لبنان يعني ويعطي المقاومة في لبنان حقا مشروعا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وربما كانت أيضا يعني عنوانا للتحرك من جديد تحت عنوان مساندة غزة. يستطيع لبنان أن يقول أن لبنان لديه مشكلة مع العدو الإسرائيلي وعليه أن ينسحب من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وبعض النقاط المتحفظ عليها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بفضل المقاومة عام 2000 وبعد الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على لبنان في 2006. هناك أكثر من 13 نقطة متحفظ عليها، وأسند هذا الملف إلى مجلس الأمن ولم يبت حتى هذه اللحظة. هذا مجتمعا ما يعطي لبنان ورقة قوة لذلك تتوجه إليه الأنظار. ورابعا وهذه هي المسألة الأهم بنظري وأن لم يكن يعني التداول فيها بشكل كبير، أن حزب الله بطبيعة تأسيسه قام على فكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واعتبار إسرائيل عدوا وجوديا، وأنه في عقائده وفي متبنياته الفكرية والسياسية يتبنى فكرة تحرير فلسطين، وبالتالي هذه فرصة له أيضا لإظهار هذا النوع من المعتقدات والمباني الفكرية بصرف النظر يعني عن مدى يعني حجم دخولها الآن على حيز المعركة. هل هو يعني بداية تحرير؟ هل هي معركة تحرير أم هي معركة حماية استباقية؟ هذا كلام آخر.
هل ما يقوم به حزب الله حاليا كاف لدعم المقاومة في غزة؟
يعني طبعا هذا سؤال يعني من الصعب الإجابة عليه، لكن من وجهة نظر كل المتابعين يعرفون تماما أن حجم ما تدخل به حزب الله إلى الآن اعترف به العدو الإسرائيلي، والفضل ما شهدت به الأعداء. ويكفي أن العدو الإسرائيلي يقول ويحذر ويقول أن حزب الله يسعى إلى توسيع دائرة الحرب وأن حزب الله يفعل كذا وأن حزب الله يفعل كذا، يعني هذا بحد ذاته اعتراف واضح من أن حزب الله استطاع أن يقدم خدمة للإخوة في غزة والفلسطينيين في غزة، ولا لماذا كل هذا العالم يرسل المفادين إلى لبنان ويحذر تارة وينبه تارة وينصح تارة أخرى بأن لا يعني يتوسع حزب الله في هذه الحرب؟ هذا يعني أن حزب الله له تأثير. هلا في لحاظ ما يتعرض له قطاع غزة، أنا أعتقد أن كل الأمة مقصرة وكل الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء مقصرة تجاه ما يحصل في غزة، لأن ما يحصل في غزة غير مسبوق في تاريخ البشرية المعاصر. مذبحة تدار على الهواء مباشرة، ولا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء، لا بل يخرج الإسرائيلي ويتباهى بأن العالم معنا وأن أمريكا معنا وأن بعض الدول العربية معنا. يعني إلى هذا الحد وصل الإسرائيلي أن يكون واثقا من نفسه بأنه يقتل يدمر دون أن يقول له أحد أين أنت ولماذا تفعل هذا.
هل أنتم مع مزيد من التصعيد أم الاستمرار في هذا التوجه لحزب الله ولبنان؟
نحن اللبناني يعني اللبنانيون منقسمون بطبيعة الحال، يعني أنت تعرف أن هذا الأمر يعني ليس بالجديد. اللبنانيون منقسمون حتى على سعر صرف الدولار ومن يتحمل المسؤولية، ويحولون الخلاف إلى خلاف سياسي وبعض الأحيان إلى خلاف طائفي حتى في سعر الدولار. يعني في سعر صرف الدولار يتحدثون عن مسلم وعن مسيحي وعن سني وعن شيعي. هذا هو واقع الشعب اللبناني، واقع عجيب غريب. يعني فيما له علاقة بهذا السؤال الذي تفضلت به، ليس هناك نحن جماعة في هذا الموضوع. يعني هناك 10 نحن أو 15 نحن أو ربما يعني 5 نحن، فعن أي نحن نتحدث؟ يعني عندما أقول نحن، يعني نحن البيئة التي تتعاطف مع فلسطين. هناك هذه البيئة منقسمة أيضا، منهم من يدعو لفلسطين بالدعاء، ومنهم من يريد أن يقول أنه نفسيا مع فلسطين ومقاومة فلسطين، ومنهم من يقول أنه بالتصريحات مع فلسطين. لكن يعني إذا ما أردت أن تقول له أين هي مساهمتك في دعم فلسطين، فيقول لك الله غالب على طريقة الليبيين. وهناك فريق انخرط بشكل واضح وقدم إلى الآن 100 شهيد من المقاتلين، وهو حزب الله. وهذا يعني ربما يكون أهم عنوان من عنوان التضحية والوقوف إلى جانب غزة. وهناك طرف ثالث يروغ عنك كما يروغ الثعلب، وهذا جزء من النحن اللبنانية، يقول أنه مع فلسطين لكنه يخدم إسرائيل، يقول أنه مع فلسطين لكنه مع كل الدول التي تقتل الشعب الفلسطيني، يقول أنه مع فلسطين ويقدم أوراق اعتماد للأمريكي وغير الأمريكي والفرنسي وغير الفرنسي. هذه هي طبيعة الشعب اللبناني مع الأسف. يعني حتى في أوج المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي كان هناك خيارا إسرائيليا لدى بعض اللبنانيين، والحال لا يزال على ما هو. وإن خف الخيار الإسرائيلي بالمعنى المباشر، لكن يعني ممكن أن تكون مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة، وهذا ما تفعله كثير من الدول العربية، تقول أنها مع فلسطين لكنها عمليا هي مع إسرائيل.
كيف ترى طرح فكرة طلائع طوفان الأقصى وما دار حولها من صدى وردود فعل؟
الحقيقة أعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تراجعت عن هذا الموضوع، واعتبرت أن هذا يعني خطأ يعني ارتكب لم يكن له من داع على الإطلاق، وخاصة أنه في بلد يعني تثير مثل هذه القضية حساسيات كبيرة. يعني واضح أنه وجه برد قاطع وحاسم حتى من بعض اللبنانيين الذين يجاهرون بأنهم مع فلسطين ومع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني، لكنهم لا يقبلون أن يتحول لبنان إلى مسرح أو إلى منصة لإعادة العمل الفلسطيني كما كان موجودا قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. والحقيقة أن هذه وجهة نظر يعني لابد أن تحترم، بصرف النظر الآن عن حماستنا وعن عاطفتنا، وكلنا يمكن أن نكون يعني أصحاب مواقف عاطفية، ممكن أن نقول الآن علينا أن نذهب ويعني نطرد إسرائيل ونهدم هذا الكيان وندخل ونحرر فلسطين، هذا بالمعنى العاطفي. أما بالمعنى العقلاني والسياسي والأمني والعسكري، علينا أيضا أن نعرف تماما كيف نخوض هذه المعركة، ليس بإطلاق شعارات كالتحاق طوفان كتائب لطوفان الأقصى. يعني ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن هناك 400,000 فلسطيني في لبنان، ممكن أن يجند منهم 10,000، 3,000، 4,000. طيب ما الذي سيفعلونه هؤلاء؟ هل سيستبحون الحدود من لبنان باتجاه العدو الإسرائيلي ويستعملون الهوية الفلسطينية في هذا الإطار؟ هذا أمر ممكن أن يشكل إرباكا كبيرا وتفجيرا للساحة اللبنانية وتفجير لكل الصراعات التي كانت قائمة يعني قبل الحرب الأهلية اللبنانية في 1975 وما جرت علينا من ويلات تحت عنوان نحن نحارب الفلسطينيين لأنهم استباحوا الأرض اللبنانية. وهذا شعار رفعه الكثير من الأطراف اللبنانية خصوصا المسيحية التي راهنت على الخيار الإسرائيلي وذهبت باتجاه الإسرائيلي وتحالفت مع الإسرائيلي وأسست جيش من العملاء تحت عنوان أنهم يريدون تحرير لبنان من الفلسطينيين. هل يريد البعض الآن أن يذكر اللبنانيين بمثل هذه المحطات أو أن يأخذهم إلى هذه المحطات؟ وماذا لماذا دائما لبنان يعني يستسهل التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل سمعنا في الأردن أو في مصر أو في العراق أو في سوريا مثل هذه الدعوات؟ طيب لماذا فقط لبنان؟ هذا هو السؤال الذي طرح بالأمس بعدما أطلقت حماس هذا النداء ثم تراجعت عنه. والحقيقة يعني من باب الإنصاف أنا لا أريد أن أقول أن كل الأصوات التي اقترضت هي أصوات مشبوهة، بل هناك أصوات محترمة لكنها يعني لها وجهة نظر في هذا الإطار.
سيد فيصل، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود السياسية في وقف الحرب على غزة؟
لا أعلم إذا كان هناك فعلا من جهود سياسية تبذل في هذا الإطار. يعني الواضح أن الدبلوماسية الإيرانية المرنة التي حاولت أن يعني تساهم في تخفيف من هذا الأمر أو في العدوان على غزة إلى الآن لم تنجح.
شكرا جزيلا لك السيد فيصل عبد الساتر، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز دال للإعلام، كنت معنا من بيروت. الآن نكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل أحمد أحمد.
شكرا جزيلا زميلي عبد الله حميد. نستكمل مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة الخاصة من لقاء سبوتنيك. يثير موقف حزب الله من الحرب على غزة الكثير من الجدل، فهناك من ينتقد بذريعة أنه حتى الآن لم يقم بالتصعيد المناسب ضد إسرائيل، وهناك من يشيد بما يقوم به الحزب مؤكدا أنه ليس بالإمكان أكبر مما هو كائن مع ما يعانيه لبنان من ترد في كل الأوضاع الحياتية. السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب كان قد أكد أن قرار عملية طوفان الأقصى كان قرارا فلسطينيا 100% وأثنى على حماس والجهاد. للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن معنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض لمزيد من المتابعة. بداية أهلا بك سيدي. سيد ميخائيل، كيف ترى الأحداث في غزة حتى هذه اللحظة من موقعكم في لبنان؟
المؤكد والقطعي أن إسرائيل ستهزم في هذه الحرب، فليس لها عامل واحد أو فرصة أو قدرة أو إمكانية لأن تحقق أهدافها أو أن تحقق نصرا ولو جزئيا. العلوم مناهج علوم المستقبل درسناها وندرسها، ونقول للتلاميذ إذا كنت ترغب بمعرفة ما سيكون خلال 10 سنوات أو 20 سنة في المستقبل عليك أن تدرس بعمق 20 سنة أو 10 سنوات قد مضت منذ حرب تشرين حتى يومنا. لم تخض إسرائيل حربا واحدة وانتصرت فيها، وهي الآن في أضعف درجات قوتها، وأيضا حلفاء يستنفذ وضعفاء، ومحور المقاومة في أعلى درجات قوته واستعداداته. إسرائيل أصبحت محكومة بعصابة مقامرة تغامر بمستقبلها ومستقبل الوجود الأمريكي والأطلسي، فقد حددت لهذه الحرب على لسان نتنياهو. بالأمس قالت وزير الدفاع عادة تأكيد أنها حرب وجودية، وقال قالت لا شرعية لنا إلا شرعية الحرب، وعلينا أن ننتصر، وإذا لم ننتصر فلا مكان لنا في هذه المنطقة. إذن الترجمة العربية لما يقوله قادة إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس الحكومة أننا في الزمن الجاري لحرب تحرير فلسطين من البحر إلى النار، فلا فرصة مطلقا لإسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب حتى لو ارتكبت أبشع المجازر وخالفت القواعد والقوانين الناظمة للحروب والقوانين الدولية، وهذا ما تفعله.
هناك زاوية جديدة انفتحت في هذا الصدد، وهي طرح تشكيل طلائع طوفان الأقصى. كيف ترى هذا وما دلالته وتوقيته، وكيف تقيم الردود حوله؟
اختيار اللحظة المناسبة وطرح تشكيل طلائع طوفان الأقصى هي تأكيد لما ذهب إليه السيد حسن نصر الله بالطلب بالنعي وذف الشهداء بأنهم شهداء على طريق القدس. من الواضح أن محور المقاومة على رأسه حزب الله والسيد حسن نصر الله أيقنوا بأن هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وحرب لن تقفل إلا وقد أطلقت مفاعيل انهيار الكيان الصهيوني كيفما سارت سيناريوهاتها. لهذا بدأ الحزب من اليوم الأول مشاركة في الحرب بوتيرة مدوزنة، وقال السيد حسن أن غزة يجب أن تنتصر وحماس يجب أن تنتصر، وقرار أن تعصف الحرب نحتفظ به وبيدنا. وأقدمت المقاومة على فعل غير مسبوق بأن كسرت قواعد الاشتباك التي أرسيت بحرب تموز 2006، وأبعد من ذلك قواعد الاشتباك التي أرسيت 1982 عند غزو الإسرائيلي للبنان، ومن نواتجها كان حرمان فلسطينيي لبنان واللاجئين من أن يساندوا شعبهم وأن يقاتلوا من أجل قضيتهم بالسلاح. فمعنى أن الحزب والمقاومة كسرت تلك القواعد وأفسحت المجال لمشاركة كتائب القسام وسرايا القدس وقوات الفجر التابعة لحركة الإخوان المسلمين في لبنان بأنهم قرروا الذهاب إلى آخر الشوط، وهذه فرصة حرب التحرير التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله. إعلان حماس متساوق مع هذه المعطيات ومع هذه القراءة، وهو إعلان ذكي في زمن قاتل يؤدي مؤداه بأنه دعوة للاجئين في مختلف بلاد الشتات أن تكون لهم فرصة المساندة بأي من الأشكال بما في ذلك بالسلاح. عن الوضع الداخلي، لبنانيون منقسمون على الهوية الوطنية وعلى قضية فلسطين وعلى المقاومة وسلاحها، وهذا الإعلان يجري عمليا في الإعلام كتأكيد لهذا الانقسام. قد تعصف حملات إعلامية هنا وهناك، لكن كما قال السيد نحن في زمن حرب عاصفة مؤدها تحرير فلسطين، فلتكن العين على الميدان وليس على الشفاه. أن تقوم حملات إعلامية ورفض من هذه الجهة أو تلك لن يغير في الأمر شيئا عمليا، فما قدر قد جرى.
أيضا ما تقييمكم لهذه الخطوة من قبل حماس؟ هل حماس بالفعل كانت تريد أن تستثمر فكرة طوفان الأقصى في مزيد من التجمع لدعم المقاومة انطلاقا من لبنان؟
هي ليست بحاجة عمليا ولا محور المقاومة لمئة شاب أو 200 أو 500 أو 2000 أو 10,000 ليغيروا في التوازنات. القوة التي تم بنائها قادرة على إحداث الفرق وجعل هذه الحرب حرب تحرير فلسطين، لكن إعلانها بالاتفاق مع حزب الله يؤشر ويعطي الوجهة بأن هذه حرب دونها فقط تحرير فلسطين وليس من أحد يستطيع العودة إلى الوراء. شخصيا أرى بأن حزب الله أتقن الإعلان والرد العملي طبعا على مبدأ خلي أنكون على الميدان وليس على الشفاه، على الجهود والمحاولات التي تبذل من قبل كثير من الدول ويطالب بها بعض اللبنانيين بتطبيق قرار 1701 أو تعديله لصالح إسرائيل وأبعاد قوة الرضوان أو قوة المقاومة عن الحدود. جاء الإعلان بأن ليس فقط لن نقبل بالتطبيق ولن نقبل بالتعديل وأي إجراء سيكون تبعا لما هو محقق في هذه الحرب وما هو محقق أن اليد العليا لمحور المقاومة فيها ومن لبنان، فجاء الرد أنه مش بس مش رح نطبق 1701 ولن نقبل أي تعديل، أيضا سنكرس حقيقة أن المخيمات اللاجئين في لبنان يجب أن تكون شريكة في حرب تحرير فلسطين ولا أن تتحول إلى مجرد بؤر خارجة عن السيطرة وتقوم باستنزاف القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان كما أثارت العادة من مخيم نهر البارد إلى الأزمات والاشتباكات التي كانت تجري في مخيم اليرموك. أنا أعتبر هذا الإعلان مدروس بدقة وتوقيته وطبيعته وصيغته يستهدف إصابة 10 عصافير بحجر واحد.
وهل شعرتم باستقبال هذه الفكرة من قبل الجميع وبشكل خاص؟ هل سيكون هناك إقبال من الشباب باتجاه الانضمام للحركة من أرجاء الوطن العربي مثلا؟
الآن إذا حزب الله أعلن التابعة أو أعلن فتح التطوع سيكون هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الشباب اللبناني ومن كل الطوائف والمذاهب، فما بالك بالشباب الفلسطيني الذي يرى أبنائه وأخوته وأهله يقصفون وتدمر الأبنية عليهم. أظن أن سيكون هناك استجابة بنسبة عالية ولافتة. نعم هناك استجابة عالية.
نعم، وكيف تقيم ردود الفعل في لبنان التي تحدثت عن مخاوف للسيادة وانتهاك السيادة اللبنانية؟
لا تكون عواصف غبارية ودخانية وإعلامية لا أكثر ولا أقل. الميدان هو الذي يتكلم والميدان يهزم إسرائيل، وتاليا كل من انتدب نفسه أو قبل أو وظف جهده في خدمة المشروع والكيان الصهيوني ونصب المقاومة العداء سيبتلع لسانه وليس له كما يقال باليد حيلة. لهم الوسائط التواصل والفضائيات والعالم الافتراضي ميدان لتنفيذ احتقاق نادهم وغيهم، فليكن ذلك، لن يكون هناك تأثير على القرار.
طيب، كان هذا من قبل بعض السياسيين اللبنانيين وحديث عن خطورة ذلك والسيادة اللبنانية، لكن ماذا عن تخوفات السلطات في لبنان حول تشكيل هذا الكيان؟ ماذا عن الدولة اللبنانية ذاتها؟
مرة ثانية لن يغير في المعطيات بشيء، كل ما يستطيعونه هو التمني وأطلاق التصريحات، سبق السيف العازل.
يعني الخطوات ماضية في طريقها لتشكيل هذه الحركة الجديدة وهذه الجماعة حتى الآن؟
بكل تأكيد، وليس هناك ما يمنع ذلك على الإطلاق.
وما الذي تم حتى هذه اللحظة بذلك الشأن سيد ميخائيل؟
حتى الآن تم الإعلان. المنطقي أن هناك جهات معنية بقبول طلبات الانتساب وتفحصها ومعرفة القدرات والكفاءات وتوزيعها حسب الاختصاصات والمطلوب منها. حتى الآن الإعلان تحدث عن إسناد إعلامي وليس إسناد عسكري، لكن لا شيء يمنع أن هؤلاء بعد أن يقبل تطوعهم سيخضعون لدورات إعداد إعلامية كمراسلين حربيين، وأيضا سيخضعون لدورات تدريب عسكرية وسيكونون جاهزون للانخراط بالمعركة إذا دعت الحاجة. علما أنا لا أرى أن الزمن سيوفر فرص لانخراط المزيد. هذه هي حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، كيفما ذهبت أي كانت سيناريوهاتها والزمن يعمل بإيقاع سريع.
حضرتك تعلم أن قادة حماس أكدوا من باب تهدئة المخاوف أنه لن يكون هناك انخراط عسكري لطلائع طوفان الأقصى التي ستشكل، وقالوا إنها تحرك سياسي واجتماعي لضمان عدم سقوط الشباب في حبائل العدو حسب تعبيرهم. كيف إذن ترى ما يحدث؟ فما ذكرته آنفا يبدو لوهلة أنه يتعارض مع ذلك.
لا بأس لا بأس، يقولوا ما يقولون، مجرد أن جرى التطويع وإذا طالت الحرب وكان هناك حاجة عملية لانخراطهم يعني بالعمل العسكري والمسلح سينخرطون، واللي ما بيعجبه بعدين رح يقولوا له شراب البحر. ما لم يكن تشكيل المقاومة في لبنان وانخراطها بالمعارك والحرب وقيادتها وخوضها محل إجماع لبناني.
كذلك ألن يكون هناك بعض التخوفات الفعلية من قبل السلطات اللبنانية التي لها معقوليتها في ظل كل هذه الأزمات التي يمر بها لبنان؟ ألا ترون ذلك؟
ليس هناك معقولية، نحن في حالة حرب، وإن انتصرت إسرائيل ستنقلب وتدمر لبنان وستهجر 1,200,000 فلسطيني من أراضي 48 إلى لبنان. حزب الله يحمي لبنان، وحماس والجهاد والمخيمات إذا انخرطت تنخرط في معركة وطنية لبنانية وليس فقط لإسناد غزة.
نعم، وهل مثلا فكرت حماس في إدارة حوار بينها وبين الحكومة اللبنانية قبل أو بعد إعلان الدعوة لتشكيل طلائع طوفان الأقصى لتخفيف التوتر وحدته فعليا، وحتى من باب الطمأنة للجميع ولعدم فتح جبهات معادية؟
ما سيدي، نحن لست أنا من فصيل حماس أو المقاومة الإسلامية لكي أتولى الأمر والمهمة، وليس هناك ضرورة بأن يناقش الأمر مع أي من الجهات لأخذ موافقتها. نحن في حالة حرب، إسرائيل أعلنت التعبئة الشاملة وجندت 360,000 لخوض حرب كاسرة. لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا انتصرت، وتاليا لسنا مضطرون في حالة الحرب أن نقف على رغبة ومزاج أحد. الحرب هي الحرب والتعبئة هي التعبئة.
وبعد هذا الرفض من قبل قوى لبنانية عدة، مثلا هل يمكن تحويل الفكرة إلى تجمع خيري في عدد من الدول العربية لنصرة القضية الفلسطينية كما تم اقتراح هذا من قبل البعض؟
غالبا سيكون هذا. بكل الأحوال الخطوة مدروسة، بحيث أنها ستحفز الفلسطينيين في الأردن وفي مصر لتقليدها، وهذا وربما هذا من أحد غاياتها. فالسوريون الفلسطينيون السوريون منخرطون في فصائل مسلحة ترعاها سوريا ويتحشدون في الجولان، ولديهم فرصة المشاركة بالحرب عندما تحين ساعتها. اللاجئين في الخارج عموما خاصة في الأردن يمثلون 60%، يحرمون ويمنعون من أي تعبير. قد تكون هذه خطوة تحفيزية لهم.
في هذا الإطار، هل نستطيع القول إن الشباب من عناصر حماس قد أصبحوا قدوة لكثير من الشباب العربي؟
يعني عليك أن ترى أبطال القسام وما يقومون به ويؤدونه. هم الآن الجميع يهتف للضيف ولأبو عبيدة وللقساميين، يتمنى كل فلسطيني وكل شاب عربي لديه حافزية وقضية أن يصير قساميا.
نعم، وبالفعل يلمس الجميع مدى إعجاب وتقدير الكثير من الشباب لعناصر حماس ووقوفهم ببسالة في الحرب الدائرة، فكيف يمكن واقعيا الاستفادة من هذه الروح؟
بتحشيدهم، كل في مكانه وموقعه وما يستطيع تقديمه في هذه الحرب التي أصر على وصفها بأنها حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النار، لتكون له مشاركة حسب كفاءاتهم وقدراتهم العملانية، وسينخرطون أكيد.
وهل هناك أي جهات داعمة من خارج هذه الدائرة، دائرة حماس أو دائرة حزب الله، لهذا التشكيل المزمع؟
محور المقاومة برمته من طهران إلى بغداد إلى صنعاء إلى دمشق وبيروت والضاحية.
وهل ستتوقف المسألة عند ذلك أم سيتم اللجوء ربما لتشكيل مجموعات أخرى؟
مجرد أن تبدأ حماس فتح الباب لمن يرغب في ذلك، خاصة فصائل محور المقاومة.
نعم، وما تقييمكم لرد الفعل الإسرائيلي المتوقع حال إتمام هذا التشكيل لطلائع طوفان الأقصى؟
يعني أكثر مما تستطيعه، ليس لديها بعد أي قدرات وإمكانيات، هي أعلنتها حرب وجودية تستخدم كل ما توفر لها في محاولة لتدمير وتهجير غزة. لو عندها أي عناصر أخرى وإضافية لا فعلتها وقامت بها، لكن هذه هي أقصى قدرات إسرائيل.
وبالنسبة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والغرب الذي يستمر في دعمه اللامتناهي لإسرائيل، كيف سيرد برأيكم ويرى هذا التشكيل؟
يعني له أن يراه كما يريد. نحن في حالة حرب، فإن كان لديه أعلى من أن تتدخل أمريكا بصورة مباشرة وتقود الحرب بشخص بايدن وهيئة أركانية وتسمي قيادة أركان للجيش الإسرائيلي وترسل قوات المارينز وقوات الدلتا فورس، ليس لها أكثر من هذا. يعني على اللبناني أعلم بخيلهم يركبوه.
كذلك، هل سيتم بسرعة دمج هذه العناصر الجديدة المختارة مع العناصر المدربة الموجودة بالفعل والتي تمتلك خبرة طويلة، أم سيتم البدء والإطلاق مباشرة بعناصر الخبرة والتجربة؟
هذا سيكون بيد المنظمين، وأنا أثق بحكمتهم وقدرتهم وإدارتهم للتعبئة والتحشيد ولخوض المعركة.
وبالنسبة للحرب الدائرة في غزة، كيف تقيمون دور حزب الله فيها حتى الآن؟
هو يعني في أعلى درجات الحكمة واليقظة والإبداعية، ويقوم عمليا بدوزنة الحرب بما يتناسب مع تحقيق الأهداف، وقد التزم بأن تنتصر غزة وتنتصر حماس وستنتصر غزة وحماس.
هل الضربات الموجهة من الحزب كافية لمساندة وإسناد المقاومة داخل غزة؟
هي أكثر من مساندة. الآن الحزب يخوض معركة على جبهة مساحتها 1,100 كيلومتر، يعني هي 3 أضعاف مساحة غزة، طول الحدود 110 كيلومتر وبعمق 5 على الضفتين، وهو يخوضها في أراضي 48. وحتى الآن كل تصريحات قادة كتائب القسام ممتنة وتشكر حزب الله على إدارته وعلى أدائه وعلى ما يحققه من إسناد لغزة وإشغال للإسرائيلي.
وهل دور حزب الله مجرد رد للفعل والانتظار والتوقع، أم يجنح إلى الفعل؟
هو فاعل، وهو الذي يقود ميدانيا محور المقاومة على الجبهات الخمس الملتهبة والمشتعلة.
هل يمكن سيد ميخائيل التصعيد في أي لحظة كما جاءت التهديدات عدة وأكثر من مرة على لسان السيد حسن نصر الله؟
قرار التصعيد بيد المقاومة، إذا أخطأت إسرائيل فسنذهب إلى حرب يوم القيامة، وإذا احتاجت غزة وكتائب القسام وطلبت أن تتحول الجبهات إلى الحرب العاصفة تكون بلحظة الطلب مباشرة. هكذا هي الاستعدادات التي جرت حتى الآن وحالة الاستنفار والجاهزية.
وما تقييمكم حتى الآن للمواقف الدولية والعربية حول غزة ولبنان كذلك؟
أفضل مما كان عليه سابقا في الحروب، أدنى مما هو مطلوب. هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، من ينخرط بها ويخوضها سيكون في مركب الرابحين في مستقبل صناعة صياغة المنطقة وتوازنات العالم، ومن يتخلف سيكون في مركب المهزومين ويدفع ثمنه.
ختاما، هل من رسالة تود أن توجهها سيد ميخائيل، ولمن توجهها، وماذا ستقول فيها؟
شعبنا العربي، للشعب المصري والشعب الأردني، أنتم تملكون جبهات مفتاحية فيها المفاتيح الذهبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. مارسوا الضغوط لتفرضون على حكوماتكم إعلان موقف صريح وواضح، فتقف حرب تدمير وإبادة غزة.
في نهاية هذا الحديث نتوجه بالشكر الجزيل للسيد ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. شكرا جزيلا لك سيدي، وشكرا موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام. هذه خاتمة حلقتنا من لقاء سبوتنيك.